بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة موجهة من شباب عدن لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الاثنين 25 من شهر محرم لعام 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
قلنا سنجيب عليها باختصار لأنها تكررت.
نعم.
الله يبارك فيكم. ربما نرجع إلى الرسالة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فهذه أسئلة متعددة في بعض المجالات، نرجو من شيخنا حفظه الله تعالى أن يجيب عليها كما قال باختصار، لأن غالب هذه الأسئلة قد تكرر ذكرها في كثير من المجالات. طيب، السؤال الأول يقول: توجد عندنا مكتبة في المسجد يبيعون فيها أشرطة لبعض الدعاة مثل عايض القرن وهزاع المسوري والزنداني، فما حكم البيع في المسجد علما بأن البيع لصالح المسجد، وكذلك يبيعون في هذه المكتبة الأشرطة أو أشرطة الأناشيد، المكتبة هذه في المسجد
يبيعون داخل المسجد؟
أيه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع في المسجد أو يشترى في المسجد وأن ينشد فيه ضالة، فالبيع والشراء داخل المسجد محرم، إنما بنيت المساجد لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأحاديث كثيرة في النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن إنشاد الضالة، فهي كافية لو عقل أولئك الناس. ولكن هل تظنون يا إخوان أنه إعراض أم أنه جهل مطلق؟ فهو يحتمل الأمرين، وليس الأمران عليهما بكبير. الجهل المطلق ما هو كبير على الإخوان المسلمين، وكذلك الإعراض ما هو كبير في حقهم. فهم لا يبالون بالأدلة إلا من نال رحم الله، وهذا أندر من الكبريت الأحمر منهم الذي يعتني بالأدلة. شاهد من هذا أن هذا لا يجوز، البيع في المسجد والشراء في المسجد وإنشاد الضالة في المسجد لا يجوز ذلك. الأدلة المتكاثرة منها ما تقدم ذكره. وماذا؟ وأيضا أمر آخر، لا يجوز بيع أشرطة ذوي الأهواء، وهذا تكرر. لا، ماذا؟ لأنه غش للمسلمين. أنت تحب أن تغش الناس يا أخي؟ تحب أن تغش الناس وأنك تكسب من وراء ذلك دنيا؟ كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الله يقول: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. وهذا والله إنه تعاون على إثم العدوان، نشر أشرطة ذوي الأهواء، نشر المجلات الخليعة، نشر كتب الضلال، نشر كذا، كل هذا من هذا الباب. فإن جماعة من أهل العلم ذكرهم بن عبد العز في شرح الطحاوية رحمة الله عليه، ذكرهم في شرح الطحاوية أن من أوفى لعلماء الكلام، أو من أوصى للعلماء بشيء من وصية أو أوقف على العلماء وقفا، لا يدخل علماء الكلام ولا يدخل أهل الضلال وأهل الأهواء، لأنه ليس من العلماء وليس من أهل التقوى وأهل الخير. لا، ولا يدخل علماء الكلام، ليس علماء. كذلك أيضا هذه الأشرطة التي يبيعونها غالبا، بارك الله فيكم، أنهم يبيعها هؤلاء الأغراب أصناف الأشكال لنشر ما عندهم وترويج مباطلهم. أما أهل السنة فنزههم الله وأبعدهم الله عن هذا الباطل. إن أحدهم ليس لتهمه السنة أغلى عنده والله من ملايين الدولارات، والله لستن أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأنفسنا. ما هو من أجل أن الإنسان يعني ماذا يربح في شريط، لا، الزنداني ما يجوز بيع أشرطته، جميع الضلال مثل هذا، مثل هزاء المصوري أيضا ضال تائه عنده نزعه صوفية مقلب لكشف لفلف له من أشرطة كشك ما هبه درج، ويذهب يبربر به أمام الناس حتى بالنغمة وحتى بالاهتزاز وتغميض العينين هكذا وتلك الحالة فيما أخبروني. ولا أعوذ بالله أن ماذا أن نجلس بين يدي ذلك السفيه، ما هو قلنا لإخواننا أنه ما يسوى 5 ريال يمني، لا 5 ريال يمني ما يسوى، رجل ما عنده شيء ضايع مائع ويحسب أنه يحسن صنعه. فالشاهد أن النافح لله ولدين الله يجب أن يتحرى ما ينفع المسلمين ويبتعد عما يضر المسلمين في دينهم ودنياهم. وهذه الأشرطة بيعها يجعلك تجعل ريبة في مالك، فإنك إن تعاونت على إثم العدوان سواء في بيع دخان أو بيع الشمة أو بيع الغاز أو بيع الخمر أو بيع الخنزير أو بيع الكتب الضلال أو شرطة الضلال أو ما يزعزع أهل السنة أو ما إلى ذلك من الباطل، أنت في هذه الحالة تأكل حراما وتمزج مالك بالحرام وتؤكل أهلك حراما. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع ومسؤول عن رعيته، كذا يقول الله ربنا سبحانه وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأتوقع أن من لم يميز ذلك، يعني ماذا لم يميز وإنما يريد همه الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى ما سيقبل عليه بها إلا إذا كانت فتنة لنبلوهم لنفتنهم فيه وأملي لهم إن كيدي متين، من هذا الباب فتنة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه، جمع ماذا؟ ومن جعل الآخرة نيته في رواية همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الآخرة همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره لا الدنيا همه، نعم لعل حصل تقديم تأخير. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا حديث زيد بن ثابت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه. فيقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد. وقال عليه الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، إنها لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها وعجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم.
طيب يا شيخ، ما يتعلق بالأناشيد، أشرطة الأناشيد
والأناشيد أيضا، الأناشيد من الضياع تضييع المسلمين. ثم يا إخوان الآن خرجت أناشيد من شباب من الإخوان المسلمين تسمع صوتها كأنه صوت هندية يعني يتميأ هكذا، يتميأ بكلامه وبصوته، ولا والنساء يعجبهن ذلك تلك النغمات ويخشى من الفتنة من تلك الأشرطة. فهم مع المصلحة ومع المادة يدورون معها حيث دارت ويطيرون معها حيث طارت، مع المصلحة ومع المادة. طيب لما رأوا أن الناس يشترون هذه الأشرطة ذهبوا أتوا لهم سرقة أناشيد، نعم الله 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 وخلاص على أشرطة يبقى الله الله مثل نحبة الصوفية، ويأتي لهم بنغمات وإذا بهم الناس يشترونها للنساء والنساء يستمعنها. الذي أرى أنها إذا كان تحصل فتنة للنساء يبتعد عنها، نعوذ بالله من التشدد أن يشدد المسألة بما، لكن نخشى من الفتنة والله على النساء من تلك الأصوات التي يأتي بها بعض الشباب منهم. وأيضا هذه الأناشيد فتنوا بها الشباب، ما من أحد يرونه نابغا ذكيا عبقريا إلا وجرفوه وأخذوه واختزلوه وأذلوه وأهانوه وأبعدوه وأطفوه من طرق شتى، إما عن طريق المال يبقى كأنه أسير كأنه مكتف، يا أخي مال مال هو مال تتركه تموت كأنه مكتف، من أجل الراتب الشهري أو من أجل أن يقال له شيخ أو من أجل المحاضرة عند فلان أو من أجل تلك يعني التي يأتون بها لجلبهم لهؤلاء المساكين، نعم. أو فرقة يجعلون رئيس فرقة معاذ بن جبل، فرقة أبي عبيد بن الجراح ما يعني لك أفضحهم، كيف تترك هذا اللقب وأنت زعيم تلك الفرقة، فرقة أبي عبيدة؟ نعم، فرقة ماذا؟ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف فرقتهم من الشدة، فرقة أناشيد، ما يستحيون من هذه اللمزات ومن هذه الغمزات للصحابة، وهم لا يكادون يفقهون، ما يفقهون أن هذا طعن، أنها فرقة أناشيد ومبطلين، وكذلك فرقة ضائعة وجعلونها فرقة كذا وكذا، تسميات. حاشا عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة، حاشا أبا عبيدة مبشر بالجنة، وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكونوا فرقة أناشيد وأن هذه أنهم ينشدون. نعم، يضيعون الشباب بهذا الشيء. نعم، إن الشعر ما كان منه من الشعر الحماسي، وإن كان في الحروب وليصطدع بالحق ولكذلك إهانة الكفار وإذلال الكفار أو لنصرة السنة نصرة دين الله أو ما إلى ذلك، حبذا هو ذلك الشعر الذي فيه الإنصاف والعدل وفيه ماذا؟ إقامة الحق في مقامه. ونعم، هذا أمر أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينصب لحسان كنت يقول يهجهم وروح القدس معك. حسان ثابت يهج المشركين وروح القدس جبريل معه، يؤيد على ذلك الفعل، وهو يقول رضي الله عنه: هجوت محمدا فأجبت عنهم، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهدوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدره الدلاء. يعني ماذا يفتخر على الكفار بأنه يغرف من بحر؟ من أنتم؟ الكفار على أهل الأهواء. نعم، وأعجبتني قصيدة أخينا أيوب الذي فيها أذودهم بعصايا. إيش هي؟ أنا ما نسيت الفقرة فيها، يعني بمجموع ماذا ما في آخر البيت قال: وأذودهم بعصايا، يعني أهل الباطل ولو كنت وحدك ما تبالي بهم. طيب، فذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن رواحة، كان ابن رواحة عبد الله بن رواحة ينشد الشعر في حرم رسول الله، في حرم الله، وكذلك أيضا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فيقول له عمر تنشد الشعر في حرم الله، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، له أشد عليهم من وقع النرم. نعم، الشعر ما هو منكور، والشعراء يتبعهم الغاوون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. نعم، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، فالله قد استثنى من الغواء ومن اتباع الغاوين من كان ينتصر لدين الله ومن كان على حق. أما هؤلاء فإنهم أصحاب ضياء. والله إن واحدا عاميا من كان يشتغل في دكان، وبعدها يعني عنده ملابس يبيعها، وبجوار ذلك المكان واحد يشتغل تسجيلات من هذه التسجيلات حق الإخوان، وذاك المغنون يذكرون من الصباح يفتتح بالقرآن الكريم، مغني أصحاب تسجيلات الأغاني، الفسق أولئك، الفسق الفجر أولئك، أولا يقول خلاص نجعلها بركة نذكر بقرآن، وبعد القرآن فتح له من تلك الأغاني الشيطانية. وهذا ما يفتتح لا بقرآن ولا بغيره، مع شريك حق واحد من الإخوان انشوده يذكر من الصباح، وذاك شريك كان يقول داقوق الغاي، داقوق الغاي يعني يكسر الباطن. قال الله ذاك السوداني: يا أخي الناس يذكرون يسمعون القرآن وانت تذكرنا داقوق غاي، داقوق غاي. داقوق الغي أو داقوق طرق الغي، يعني داقوق غي. المهم أن بعض العامة أنكروا عليهم هذا الفعل، فهؤلاء مساكين. والآن لما عرفوا أن أهل العلم انتبهوا لهذا الخطأ، وأن هذا إعجاج غاية من ماذا؟ في غاية من الإعجاج، تضييع للشباب، تمييع للشباب، زحلق لهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، إبعاد لهم عن الخير، خلص نبهوا على ذلك، فما يدرون ما يأتي لهم من الطرق. ألا أيضا تلك الأشرطة، أشرطة الأناشيد، لا يشجع على بيعها إلا ما كان شعرا، ما كان من الشعر الذي هو لنصرة كتاب الله وسنة رسوله، وليس من تلك الأناشيد المايعة. أيام الدستور أخرجوا شريطا دستور، وماذا أهل العلم كانوا يقولون؟ هذا باطل، لآيات وأحاديث والخطباء يبينون، وهم أخرجوا شريطا، شريط أنشودة. أنشودة يقول فيها ذات نشيد. لا 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 للدستور لهذا الموعة. فهم يميعون القضايا مسألة يعني أنشودة حتى أحد يعني كأنه أحد ثاني من يبالغها من يرفع لها رأسا. فما يعون يا إخوان الناس ما يعون ماذا قد عرف باطلهم القاسي والداني. وبشركم أن الناس بدأوا يكتبون فيهم بكثرة. فقبل أي ماذا رأيت من يعني يلمزهم في كتب عدة بدأ الناس يلتفتون إلى ما هم عليه من الباطل من كبار أهل العلم وغيرهم من طلبة العلم. والفضل في هذا لله ثم لشيخنا رحمة الله عليه ولأهل السنة كافة الذين أبانوا عوار هؤلاء الناس الضلال.
يقول السائل: بعض الإخوان المسلمين من حزب الإصلاح عندنا في الشعير يلبسون البنطال ويقولون إن هذا البنطال غير مهم أو غير مهم في الدين، وإن الأفضل أن نركز على الأشياء التي هي أهم من ذلك.
ما يجوز لباس البنطال، تشبه بالكفار. ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام في الصراط المستقيم كلام مكين جدا بما حاصله أنه لا يجوز وأنه تشبه بالكفار، وأنه إن رأى هذا اللباس أهدى وأفضل وأحسن من لباس الإسلام والمسلمين أن هذا قد يكون رغبة منه عن الإسلام يخشى عليه من الكفر. هذا مضمون ما ذكره شيخ الإسلام هناك أو حاصل ما ذكره هناك. فما يجوز لباس البنطال لا للعسكري لا للعسكري. كيف ما يصلح عسكري بقميص؟ يصلح عسكري بقميص، ويصلح أيضا عسكري بجنبية، وعسكري بمسدس، وعسكري يلبس نعم ويلبس ما إلى ذلك من اللباس الشرعي. ما يصلح إلا أن يشتبك وأن يمشي برجليه، ما يصلح إلا الضرب الطبل. لا لا لعسكري ولا لطالب يسمونه الزي، هذا الزي باطل منكر. ولا لماذا لقريب ولا لبعيد من المسلمين ما يجوز لهم أن يلبسوا البناطيل، أن يلبسوا هذا اللباس الكل الذي هو لباس الكفار. نعم ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذوا الكافرين أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قد يكون التولي باللباس وبالكلام وبالقلب وبالظاهر وبالباطن كل هذا ما يجوز، إلا يلبس سراويل وعليه قميص ممكن، هذا لا بأس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بيع رجلا في سراويل واشترى وقال هزم أرجع، أي سراويل ويلبس عليها القميص أو الإزار. أما هذه الهيئة المزرية الهيئة القلئة ماذا ألا سيئة، هيئة والله مزرية وسيئة يا أخوان. ومن عجب أن ترى إماما بلغ المستوى بالمسلمين هذا المستوى في بعض البلدان إمام أو خطيب يطلع على المنبر ويقف هكذا برجله يخطب الناس. نعم أو إمام وهكذا قالوا خطيب مرة تحمس وما عنده إلا السرية لا، وباب الخطبة إذا تحمس يدق برجله وهكذا تحمس يدق برجله وإذا بالسروال داخل شط داخل شط السروال فضيحة، وبدأ يعني يلف رجله بها على باب كالمرأة اللي يقول منها الحياة ربما في الحرمة. هذا يا أخي عقوبة من الله لهؤلاء الناس ما يرعون، فعقاب لهم وهم يعني بالتشبه الكافرين الله المستعان. ما يجوز لباس الكفار لا للرجال ولا للنساء.
يقول: نحن في منطقة الشعيب عندنا ثلاث مقابر تمر منها السيارات على أنه يعتبر طريق السيارات الوحيد، فما الحكم في ذلك؟ هذا الطريق اللي تمر منها السيارات
الوضع على القبور ما يجوز، وقد سبق ذكره فيما مضى. فإن كان لهم طريق غير هذا يستطيعون ولو من بعد عمدوا إليها ذهبوا ومسلكوها، وإن لم يستطيعوا واستطاعوا أن يخرجوا قبرا أو قبرين من طريق السيارة حتى لا يطعوا عليها ويجعلونها في مكان، لأن الأصل في قبور المسلمين حرمة قبورهم وماذا حرمة بقائهم في ذلك المكان، هم الأحق بها، يعني أنهم هم الأحق بها نعني بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته للقبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، دارهم هم دارهم ومكانهم. نعم. فإن أزالوا قبرا أو قبرين من طريق السيارة أو ما إلى ذلك حتى يمروا على مكان ليس فيه سيارات ممكن، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بابن سلول أن يخرج من قبره وضوب عليه البخاري وكفنه في ثوبين. طيب، ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه فعل هذا، أن جابر أخرج أباه من القبر وكان مع رجل آخر ووضعه في قبر آخر، يعني دفن مع آخر فوضعه في قبر آخر، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الأصل، وإلا في الأصل أن يبقى في قبره، هذا هو الحمد لله.
يقول: عندنا قرية نصفها مبنية على قبور، وهناك بعض الناس ينهون عن هذا البناء أو هذا المنكر، والبعض مستمر في البناء، فنرجو منكم النصيحة في هذه المسألة.
والله خطر، والمسألة خطرها كبير على الفرد والمجتمع والمسلمين عامة، فإن رأى أحدهم منكرا وأقره يكون مرتكبا لماذا؟ لمعصية إقرار ذلك المنكر. فيجب على المسؤولين هناك وعلى من له قدرة على إنكار هذا المنكر أن ينكره في ماذا؟ في أسرع وقت، وأن لا يسمح بلبنة واحدة بناء القبور. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ليس بلسانه ليس بقلبه، وذلك أضعف إيمان. وأن يبلغوا أيضا المسؤولين، بلغوا الحكومة أنها يبنى على قبور وهذه قبور، نعم، فينكرون ذلك المنكر بشتى أنواع الوسائل التي يستطيعونها، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك أيضا الذين يبنونها فيعاقبهم الله عز وجل، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها وتراقهم ذلة. فهذه سيئات، صلاتهم في تلك الأماكن في تلك البيوت تصير باطلة، وطؤهم على القبور كأنهم لأن يطأ أحدهم على جمرة خير من أن يطأ على قبر مسلم، نعم، يصير آثما ليل نهار. وقد قال بعض إخواننا الذين عايشوا هذه الفتنة في بعض القرى على قبور، يقول إن الله ابتلاهم بنكد حتى إن أحدهم لا يكاد يهنأ بنومه من كثرة الوساوس وكثرة القلاقل وكثرة الثعابين وكثرة التي تأتي عليهم. قال بعض الإخوان كانوا يبتليهم ينكد عليهم حياتهم، مرة وجدوا جبيا يجري، جبي جبي في البيت، يتبعه في البيت وهو يجري في البيت، فضع عليهم جبي فرش جبي جبي كيف؟ نعم، هذا كلها من النكد الذي يحصل عليهم والقلاقل والفتن بسبب معاصيهم. فالله المستعان، يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن ذلك، نعم، فإنه خطر عليهم في الدنيا والآخرة.
يقول: إذا صادف يوم العيد يوم جمعة فما حكم صلاة العيد وهل يجب إقامتها فما حكم صلاة الجمعة وهل يجب إقامتها في المسجد؟
الجمعة هناك تصير رخصة، ولهم أن يصلوا يوم الجمعة ظهرا، لا يسقط الظهر، يصير رخصة ويصلوا ظهرا. هذا الذي فعلوه في زمن ابن عباس وفي زمن عبد الله بن الزبير وغيره، ونعم عليه بعض الأدلة والحمد لله. ها، ليه حديث ابن عباس أنهم صلوا أنهم ماذا؟ ما صلوا عيدا في ذلك اليوم.
حكم الجهر بالبسملة
ما صلوا جمعة صدق لسان. ها،
طيب، حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
في أحاديث لم تثبت، وأحسن ما جاء فيها في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث أبي هريرة بنص الحفاظ أنه أحسن ما جاء في الباب، نص على ذلك الحافظ وغيره، وهذا من طريق نعيم المجمر، وقد روى الحديث عن أبي هريرة عدد كبير كلهم ما زادوا لفظة بسم الله، أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبا هريرة، وقال إني لأشبهكم بثلاثة صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين بدونها من تلك الطرق. فزيادة هذه شاذة، حكم عليها بالشذوذ الزيلعي في نصب الراية والعقيلي وجماعة قبل ذلك ماذا، وجماعة من أهل العلم لا يحضرون، الدارقطني أيضا، الدارقطني لم يثبت، قال لا يثبت في الجهر بسملة شيء، وآخرون. فهي شاذة، وإذا كانت شاذة لا ينبغي الجهر بها في الصلاة، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد.
يقول: حكم الصلاة الإبراهيمية، وإذا كانت واجبة فهل يجب أن يصلي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟
صلاة الإبراهيمية واجبة، كيف نصلي عليه يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا في الصلاة. نعم، لسنا معتمدين على حديث كيف نصلي عليك، على زيادة كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، كلمة إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا شاذة، فمن شذ بها؟ ها، شذ بها ابن إسحاق زيادة إذا نحن في صلاتنا، وقال ذلك البيهقي والتركمان والبيهقي، أو نعم، فنص أنها شاذة، لكن من عمومات أدلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، إذا بدأ أحدكم في صلاته فليقل كذا: اللهم صل على محمد إذا دعا أحدكم ثم ليثني على الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك؟ قال قل كذا. من أدلة عامة أن الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة. نعم. طيب، بقي إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إبراهيمية تجزئ إن شاء الله، سواء في الجنازة وفي غيرها، على قول الأكثرين أن المقصود هي الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي هذه المسنونة التي علم بها علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته.
قال يا شيخ الصلاة من حيث هي، يعني الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، فإذا ذكر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام
إذا صلوا عليه
يا
خلاص تجزئ ولو لم يكن يعني بتلك الصيغة.
والصلاة على أصحابه في الصلاة هذه،
ثم صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
يعني اللهم صل على محمد وصحبه.
لا، صحبه ما ورد في الحديث، ما ورد في الحديث، فما تذكر في الصلاة ماذا في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وصحبه، حتى في الخطبة وحتى في كذا ليست في الأحاديث وصحبه، إنما اندرجة يعني طرأت على ألسنتنا، ومن باب على ماذا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه عمومات فقط، وإلا في الأحاديث التي فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الصلاة، حديث عائشة وحديث كعب بن عجرة وحديث سعد بن أبي وقاص كلها ما فيها وصحبه، والذي يتركها في الخطبة وفي غيرها يعني يذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويكتفي بذلك يكون قد أتى بالسنة.
وذي يقول: ما حكم تقديم الأذان قبل وقته؟
أي أذان؟
أذان للصلاة
الجمعة؟
لا يعني في صلوات ال
ما يجوز أن يقدم الأذان قبل وقته، لأن من الناس من يكون على طهارة في بيته، مريض، امرأة كذلك، فيسمع المؤذن ويصلي ويكون ذلك السبب في صلاة ذلك الإنسان في غير الوقت، فلا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، ولا يصح الأذان قبل الوقت وإن كان الإعلام. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
حكم القنوت في صلاة الفجر،
تخصيص القنوت في صلاة الفجر بدعة، وقد أبان القول في هذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد المجلد الأول بما لا مزيد عليه، وجاء فيه حديث عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قنت الفجر حتى فارق الدنيا، والحديث ضعيف فيه أبو جعفر الرازي، ولم يثبت في تخصيص الفجر بالقنوت لغير نازلة تخصيص. نعم، لم يثبت في تخصيص ذلك حديث فيما نعلم، الله أعلم. ها،
يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستغفار والدعاء الجماعي جهرة بعد الصلوات؟
الاستغفار جهرة نعم ثبت ونقله عنه، والتكبير كذلك، لكن جماعيا وتحري الصوت أن يخرج مثلا بصوت واحد لا، وإنما كل يسبح الله وهذا يذكر الله يكبر الله وهذا يستغفر وهذا، وإذا ترادفت الأصوات لغير ما قصد نعم، أما أن يتحروا الصوت وأن يكون واحد ينشدهم أو ماذا أن يقول لهم يكلمهم بذلك قل سبحوا احمدوا، قد أنكر ذلك ابن مسعود كما ثبت عنه أنه قال: لقد فقتم أصحاب رسول الله علما أو جئتم بدعة ظلمة، إن هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم تبلى وآنيت لم تصر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، قال ذلك لأصحاب مسجد بني حنيفة حين فعلوا ذلك مثل ما يفعل بعض الناس. والتكبير الجماعي أنكره ابن كثير في البداية والنهاية وماذا وأبان أنه فعله بعض الأمراء، نعم إنه ما هو من السنة تحري خروج الصوت سواء، كل يذكر الله وإن ترادفت لغير ما قصد الأمر سهل، أما التحري فلا. بقي كثير؟
بقي سؤالا. طيب، هذا يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأدعية قبل الأذان؟
لا، قبل الأذان اللهم ماذا أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، كل هذا من المحدثات، ليس هناك دعاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعلمه قبل الأذان، نعم، ولا بالاستعاذة أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بسم الله الرحمن الرحيم قبل الأذان، نعم مباشرة أذان قبل الأذان ما في دعاء، ولا هناك ذكر ثابت فيما نعلم. ها،
يقول: ماذا تنصح أهل قريتنا في إحياء الطبول والمزامير في الأعياد بعد أن قد انتهوا منها؟
ننصحهم بتقوى الله والبعد عن المزامير، فإنها من الشيطان، مزامير الشيطان، عن إزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذلك أبو بكر، وننصحهم بالبعد عن هذه الملاهي، وأن يقبلوا على طلب العلم وتفقهوا في دين الله، من يتق الله يجعل له مخرجا، من يد الله بخير يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين.